بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة، تحدثنا في الدرس السابق عن مقدمة تتعلق بأحكام الصيام، ونكمل إن شاء الله اليوم ما تبقى من جملة من أحكام الصيام، وسوف نتحدث إن شاء الله عن موضوعين مهمين من أحكام الصيام. الموضوع الأول ما يتعلق بأحكام رؤية الهلال وكيف يثبت دخول الشهر وما يتعلق بذلك من أحكام في أول الشهر، والموضوع الثاني ما يتعلق بأحكام النية في الصيام. أولا أيها الإخوة، لا يجب الصوم أو صوم رمضان إلا بعد أن يثبت دخول الشهر، ولذلك لا يصح أن يصام قبل إثبات دخول شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فلم يصم ذلك اليوم. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن التقدم بالصيام على شهر رمضان، أن يصام قبل رمضان يوم أو يومين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين إلا بعد أن يثبت دخول الشهر. طيب، متى يحكم بدخول الشهر؟ ثبت في السنة أمرين لا ثالث لهما يدلان على إثبات دخول الشهر. الأمر الأول، يثبت دخول شهر رمضان وغيره من الشهور برؤية الهلال، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا. وهذه الرؤية لا يشترط أن تكون لكل صائم، بل يكتفى بشاهدين أو بشاهد واحد على قول بعض أهل العلم، يقبله ولي أمر المسلمين، ثم بعد ذلك يعلن دخول الشهر ويصوم الناس بعد هذا الإعلان. الأمر الثاني مما يحكم به بدخول الشهر، إكمال الشهر السابق 30 يوما، فإذا لم يرى الهلال فالواجب على الناس أن يكملوا عدة شهر شعبان 30 يوم، وبعد 30 يدخل الشهر، وذلك لأن الشهر القمري إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، لا يقل ولا يزيد، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، بمعنى 29 أو 30، لا يزيد ولا يقل. والدليل على وجوب إكمال عدة شعبان 30 يوما قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم، أي لم تروا الهلال بسبب غيم أو بسبب غبار أو بسبب حاجب أو مانع يمنع رؤية الهلال، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي رواية للبخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا أيها الإخوة، يثبت دخول الشهر بأحد هذين الأمرين. الأمر الأول أن يتراءى الناس الهلال، فإن رأوا الهلال فقد دخل الشهر فيصوموا بعد ذلك، فإن لم يروا الهلال يكمل عدة شعبان 30 يوما ويكون الشهر بعد 30. هنا عندنا بعض المسائل المتعلقة بمسألة رؤية الهلال. من رأى الهلال لوحده ولم تقبل شهادته هل يصوم أم لا يصوم؟ وهذا يحدث أحيانا، يعني يتراءى الناس الهلال فيراه شخص ولا يراه الآخرين، فيرفض القاضي أو ولي الأمر أخذ شهادة هذا الرجل المنفرد لوجود شبهة عندهم. هذا الواحد رأى الهلال بعينه، هل يصوم بعد هذا اليوم أم لا يصوم؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه لا يصوم ويتبع الناس في الصيام والإفطار، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. وهذا دليل على أن الصيام، صيام رمضان، عبادة أو شعيرة جماعية لا ينفرد بها أحد دون الآخرين. من المسائل كذلك المتعلقة برؤية الهلال، يستحب أيها الإخوة ويشرع أن يتراءى الناس الهلال، بمعنى أنه في ليلة 29 يستحب لمن كان عنده خبرة أو معرفة بالهلال أن يذهب إلى المناطق التي يتوقع أن يرى فيها الهلال حتى يرى الهلال أو يرى الهلال. لكن السؤال: هل يجوز الاستعانة بأدوات الرصد وبعلم الفلك في رؤية الهلال في بداية الشهر وفي نهايته أم لا يجوز؟ يعني هل يجوز استخدام الدوربين أو المنظار لرؤية الهلال أم لا يجوز؟ الأصل أيها الإخوة أن الرؤية، رؤية الهلال، تكون بالعين المجردة، هذا هو الأصل، ولكن هذا لا يمنع من استخدام الوسائل الحديثة التي تقرب وتعين على الرؤية، لأن هذه الوسائل في حكم أو في بمنزلة حد البصر، لأن الناس يتفاوتون في الرؤية. من الناس من بصره حاد يرى الشيء من بعيد، ومنهم من لا يرى الشيء إلا القريب، فهذه الأجهزة تعين على رؤية الهلال. ولذلك أفتى علماؤنا بجواز استخدام هذه الوسائل أو الآلات والأجهزة التي تعين على رؤية الهلال، وممن أفتى بذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. مسألة أخرى يكثر حولها اللغط والحديث والجدل في أول رمضان، وهي: هل يجوز إثبات دخول الشهر بالحساب الفلكي أم لا يجوز؟ هذه المسألة في الحقيقة تتكرر في كل سنة قبل رمضان، ويخوض فيها من عنده علم ومن لا علم عنده، ولو سكت من لا علم عنده لقل الخلاف. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز العمل بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر. مر معنا أيها الإخوة أن دخول الشهر يكون بأحد أمرين: إما برؤية الهلال أو إكمال شعبان 30. طيب، لو جاء لنا أصحاب الفلك وقالوا لنا أن الهلال أو الشهر سيكون في اليوم مثلا 3، وترى الناس في اليوم الأول فرأوا الهلال فصاموا في اليوم 2 أو العكس، هل يجوز في هذه الحالة الأخذ بحساب أهل الفلك سواء في التقديم أو في التأخير أم لا يجوز؟ الذي عليه جمهور أهل العلم من المتقدمين والمعاصرين أنه لا عبرة بالحساب الفلكي في إثبات دخول وخروج الشهر يستأنس به نعم، لكن لا يبنى عليه الحكم الشرعي، بل إن بعض أهل العلم قد نقل الإجماع على عدم مشروعية إثبات دخول الشهر بالحساب الفلكي. ومما يدل على هذا القول وهو أن السنة والشرع في إثبات دخول الشهر تكون إما برؤية الهلال أو كمال شعبان 30 عدة أمور. الأمر الأول أن الشرع علق الصوم بماذا؟ برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا التعليق دليل على ماذا؟ دليل على أن العبرة بالرؤية، أو إذا انعدمت الرؤية إكمال شعبان 30 كما جاء في السنة. الأمر الثاني مما يدل على عدم جواز إثبات دخول الشهر بالحساب الفلكي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية، يعني المسلمين، لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا إلى آخر الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية هذا إخبار عن واقع المسلمين والعرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم لم يكونوا من أهل الحساب، ولذلك الحكم الشرعي غالبا ما يعلق ما هو أيسر على الناس. ولذلك لو قلنا أن الشهر يدخل بالحساب الفلكي لتعذر ذلك على ماذا؟ على أكثر الناس، لأن أهل الحساب وأهل الفلك هم قلة قليلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعتمد على الحساب مع وجوده في زمنه، يعني كان هناك من هو يحسن الحساب وإن كانوا قلة، فلو كانت هذه الطريقة معتبرة لأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع، والله سبحانه وتعالى مطلع على الغيب. الأمر الثالث أنه لا يوجد دليل صريح صحيح يدل على إثبات دخول الشهر، وإثبات دخول الشهر أمر يرتبط به كثير من العبادات، فلو كان هذا أو كان لو كان هذه الطريقة تعين الناس على إثبات دخول الشهر لأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدل على ضعف هذا القول وهو الاعتماد على الحساب الفلكي أنه أحيانا يختلف أهل الحساب في تحديد يوم دخول الشهر، وهذا الخلاف وإن كان قليل أو نادر لكنه قد يقع، ووقوعه دليل على ماذا؟ على أن هذا الحساب ما زال في درجة الظن ولم يصل إلى درجة اليقين الذي لا خلاف فيه، وهذا يضعف هذا القول. ولذلك أفتى كثير من أهل العلم من المعاصرين وأصدر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله بيانا بعدم صحة الاعتماد على الحساب الفلكي في إدخال أو في إثبات دخول الشهر. مسألة أخرى كذلك مما يسأل عنها كثير من الناس في أول الشهر، إذا رأى الهلال أهل بلد فهل يلزم باقي البلاد الصوم؟ لو رأيناه نحن في الإمارات هل يلزم من كان في الهند مثلا أو في أمريكا أو في المغرب، هل يلزمهم الصيام لأننا رأينا، أم أن هذه الرؤية خاصة بنا؟ هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة اعتبار اختلاف المطالع، وهي مسألة قد اختلف فيها أهل العلم منذ القدم، ولكن لم يحدث فيها لغط كما حدث في هذه الأيام. اختلف أهل العلم هل اختلاف المطالع معتبر أم ليس بمعتبر، بمعنى لو رأينا الهلال نحن في الإمارات هل يلزم من كان في الشرق أو الغرب ممن لم يروا الهلال أن يصوموا معنا أم لا يلزم؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والذي ذهب إليه جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والحنابلة على خلاف بينهم، لكن جمهورهم وخالف الشافعية في ذلك، ذهب الجمهور إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع، بمعنى أن رؤية بلد للهلال تعتبر رؤية لجميع البلدان، وهذا هو مذهب الجمهور. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالشرع علق الأمر بالصوم بماذا؟ بمطلق الرؤية. فإذا رؤي في مكان وجب على البقية الصيام اعتبارا لرؤية أصحاب هذا المكان. وهذا كما مر معنا هو مذهب جمهور أهل العلم، وإن حدث خلاف بين المتقدمين والمعاصرين في هذه المسألة، بمعنى أنه لو رؤي الهلال عندنا في الإمارات على هذا القول شرعا يلزم بقية الناس الصيام على هذا القول. ولكن هنا لابد من التنبيه على مسائل حتى لا يساء فهم هذه المسألة. التنبيه الأول أن الخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر، بمعنى له أدلة. يعني حتى الذين قالوا أن الرؤية خاصة وأن اختلاف المطالع معتبر لهم أدلة، وقال بها يعني الشافعية وغيرهم من الفقهاء. ولذلك لا يجوز تضليل أصحاب هذا القول، ولا يجوز لهؤلاء القول كذلك أن يضللوا الأقوال أو أصحاب الأقوال الأخرى. المسألة الثانية أو التنبيه الثاني، أحيانا نسمع بعض العبارات في بداية الشهر، يقال صيام المنطقة الفلانية أو البلد الفلاني غير صحيح وصيامنا صحيح، أو العكس إذا اختلفنا بينهم. هذا الاختلاف أيها الإخوة اختلاف طبيعي، وإن كان هو مرجوح، لكن بما أن المسألة يعني قد اختلف فيها أهل العلم ففيها سعة. ولذلك قد يختلف الناس في الصيام بسبب اختلافهم في فهم الأدلة الشرعية. ولذلك لا يصح أن يقال صيام البلد الفلاني خطأ وصيامنا صحيح، أو صيامنا خطأ وصيامهم صحيح. التنبيه الثالث وهذا مهم جدا، بما أن المسألة قد اختلف فيها علماء الإسلام، إذا اختار ولي الأمر المسلم قولا من أقوال الفقهاء فيكون قوله ملزما لمن كان تحت هذا الولي. بمعنى لو أن ولي الأمر يرى أن اختلاف المطالع معتبر، وأنه لا بد أن ترى بلدته أو دولته الهلال، واختار هذا القول وهو قول الشافعية، ورؤي الهلال في بلدة أخرى، وأنت ممن يرجح قول الجمهور، في هذه الحالة ماذا تعمل؟ هل تعمل بقولك أو بقول الإمام؟ الجواب باتفاق أهل العلم تعمل بقول الإمام. فلو أن الحاكم أو القاضي الشرعي أثبت دخول الشهر يجب اتباع قوله ولا يجوز خلافه، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. لأن اختيار ولي الأمر لقول قد اختلف فيه أهل العلم، هذا الاختيار يجعله ملزما، يجعل هذا القول ملزما للجميع. ولذلك يسأل بعض الإخوة، أحيانا يحدث خلاف بين الإمارات وبين بعض الدول المجاورة في الصيام، فيسألون نصوم مع من؟ يقال الأصل أن تتبع ولي الأمر، لأن المسألة فيها خلاف، وهذا الخلاف يجعل المسألة فيها شبهة. واختيار ولي الأمر بغض النظر عن نوع اختياره، هو اجتهد فيكون اختياره ملزما لمن تحته من الرعية. مسألة أخرى تتعلق بكذلك رؤية الهلال، من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر قد اختلفوا عنا في الصيام، إما أن يكونوا صاموا قبلنا أو بعدنا، فما حكم من سافر إليهم؟ على سبيل المثال لو أننا نحن في دولة الإمارات صمنا مثلا في يعني نقول يوم السبت، وسافر أحدنا إلى بلدة كانوا قد صاموا يوم الجمعة أو يوم الأحد، اختلفوا في الصيام وأدركك العيد هناك، هل تصوم بصيامهم أم بصيامنا؟ الجواب: تصوم بصيامهم. وهذا هو الصحيح، أن العبرة بحكم صيام البلد الذي أنت فيه بغض النظر عن وقت صيامك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم يصوم الناس. صيام رمضان شعيرة جماعية لا ينفرد بها أحد من الناس عن بقية الآخرين، ولذلك صوم رمضان ينظر فيه إلى الجماعة. يترتب على هذا الحكم مسألتين. المسألة الأولى: لو كان البلد الذي يعني سافرت إليه قد سبق بلدك بيوم، هم صاموا قبلنا بيوم، ورؤية هلال شوال ليلة 30 من رمضان، فيترتب على ذلك أن تصوم إذا أفطرت معهم 28 يوم، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ الجواب: تفطر معهم ولو صمت 28 يوم، ولكن عليك قضاء يوم واحد تقضي بعد العيد. المسألة الثانية العكس: لو سافرت إلى بلد سبقونا بالصيام ولم يرى هلال شوال، بمعنى أنك صمت معهم 31 يوم، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ الجواب: تكمل الصيام معهم ولو صمت 31 يوما، ويكون ذلك اليوم يوما يعني معتبر، ولا شك أنه حدث خلل أما في أوله أو في آخره، لكن تصوم معهم وتفطر معهم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فأفطروا. فهنا علق الفطر بالرؤية، فبما أن الهلال لم يرى في تلك البلدة التي سافرت إليها فأنت ملزم بالصيام معهم. وهذه المسألة تشبه ما لو سافر صائم من بلد، على سبيل المثال لو كانت الشمس تغيب عندنا الساعة 7 فسافرت إلى بلد تغرب الشمس عندهم 6:00، هل تفطر معهم أم معنا؟ الجواب: معهم لا شك. كذلك لو سافرت إلى بلدة يؤذن للمغرب 8:00 مع أن عندنا في الإمارات 7:00، هل تصوم بصيامهم أم بصيامنا؟ الجواب: بصيامهم. إذن أيها الإخوة، العبرة بمكان وجودك، فإن كان المسلمون يصومون في ذلك المكان تصوم بصيامهم، وإن أفطروا تفطر بإفطارهم. وهذا ما أفتى به الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الموضوع الثاني ما يتعلق بأحكام النية في الصيام. أولا: ما حكم النية في الصيام؟ النية في الصيام أيها الإخوة شرط لصحة الصيام، لا يصح الصيام كعبادة إلا بوجود نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني من لم يعزم على النية وتكون نيته في قلبه وقصده أن يصوم غدا فلا صيام له. المسألة الثانية: النية هل يجوز أن يتلفظ بها باللسان؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والقصد عمل قلبي وليس عمل لساني، ولذلك لا يشرع أن يتلفظ بالنية. وهذه أو هذا الأمر وإن كان موجودا في السابق بكثرة، ولكن قد يوجد أحيانا عند البعض، ولذلك ما كان في قلبك هو النية، العزم الذي في قلبك هو النية. لو أن صائما قام وتسحر، هذا القيام بحد ذاته دليل على ماذا؟ على أنه ينوي أن يصوم غدا، ولذلك لا يشرع التلفظ بالنية باللسان. طيب، ما هو وقت هذه النية؟ تنقسم نية الصيام إلى قسمين: نية الفريضة ونية النافلة. نية الفريضة لا بد أن تكون ولو بجزء يسير من الليل، يعني لو انقضى الليل وطلع الفجر ولم تنوي الصيام فلا يصح صيام الفريضة بعد ذلك، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا لا خلاف فيه. القسم الثاني نية النفل، صيام النفل كصيام شوال أو صيام شعبان أو صيام الاثنين والخميس، هذا قد اختلف في أهل العلم هل يشترط أن تكون النية من الليل أم تصح من النهار. الذي عليه جمهور أهل العلم أنه تصح نية النفل في الصيام من النهار بشرط ألا يفعل شيء من مفسدات الصيام. على سبيل المثال، لو أن رجلا استيقظ الفجر ولم يعني يكن قد نوى أن يصوم هذا اليوم، وبعد صلاة الفجر وبعد أن شرقت الشمس قرر أن يصوم هذا اليوم، هل يجوز له؟ الجواب: إن كان هذا الصيام صيام نفل فيجوز له ويكمل الصيام حتى لو اقترب من قبل زوال الشمس. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني من الطعام؟ فقلنا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني إذن صائم. تأمل سؤال النبي هل عندكم شيء، دليل على ماذا؟ على أنه لم يكن قد نوى الصيام، لأن الصائم لا يبحث عن الطعام. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم دليل ظاهر على أنه لم يكن قد بيت النية من الليل، فقوله صلى الله عليه وسلم فإني إذن صائم دليل على أنه بيت النية من النهار، وهذا دليل على أو استثناء من القاعدة العامة أن الأصل أن تكون النية من الليل، لكن يستثنى ذلك صيام النفل. المسألة الأخيرة التي نختم بها: هل يجب على الصائم أن ينوي كل يوم بيومه أم نية واحدة للشهر تكفي لآخره؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن نية واحدة تكفي من أول الشهر ما لم تقطع هذه النية. كيف تقطع هذه النية؟ أن يفطر الصائم بسبب مشروع، كأن يسافر فيفطر، أو أن يمرض فيفطر، أو أن تحيض المرأة فتفطر، فهنا قطع الصيام. فإذا قطع الصيام فالواجب عليه أن يستأنف النية، يعني إذا أراد الصيام بعد ذلك. وهذا القول فيه تيسير على الناس، لأن من الناس أحيانا من لا يستحضر يعني النية، أو تكون عنده إشكالية في هذه المسألة ويجد فيها مشقة، فنية واحدة يعزم عليه الإنسان، لأن الأصل أن النية مسترسلة، وهذا من باب الاستصحاب، هو العمل بما كان عليه الأصل أن النية نية واحدة تكفي لأول الشهر ما لم تقطع. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.